السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن الناظر في واقع الأمة وما يكون فيها من أمور محزنة من تمزقات في بعض بلدان المسلمين وفتن تضرب هنا وهناك وتصدر لبعض من لا يستحقون لقب طالب العلم فضلا عن العلماء والشيوخ، لا يدرك إدراكا جازما حاجة الأمة إلى السنة وإلى أصول أهل السنة وإلى علماء أهل السنة وإلى علم أهل السنة. فوالله ثم والله، إن الأمة لو عرفت السنة وأصول أهل السنة ولزمت ذلك لعزت وسادت وقويت وهابها الأعداء في كل مكان، واندحر الشيطان وأمنت من شرور هذه الفتن العظيمة واجتمعت على الخير والهدى. ولذا ينبغي على أهل السنة أن يجتهدوا وأن يعظم جهادهم في هذا الزمان تقربا إلى الله عز وجل بالعلم، فجهاد هذا الزمان أعظمه جهاد العلم والبيان لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزمه الأخيار بسلسلة من نور إلى زماننا هذا. وإني أحب أن أتحدث هنا عن دور طلاب العلم في هذا الأمر العظيم، فإن طلاب العلم عليهم دور عظيم، ينبغي عليهم أن يحرصوا على تحصيل العلم الشرعي الصحيح، وعلى حضور مجالس أهل العلم والاستفادة من علوم علماء أهل السنة والجماعة، كما أن عليهم دورا عظيما في نشر علوم علماء أهل السنة والجماعة من غير تصدر ولا تقهقر، في اعتدال شديد فيه حذر من التصدر وفيه سلامة من الخذلان والتقهقر. وهذا الاعتدال قل أن يصيبه طالب العلم اليوم، فإنا نجد أن كثيرا من طلاب العلم يدورون بين هذين الطرفين المذمومين، فإما متصدر محب للشهرة واضع نفسه في غير موضعه مقارع للعلماء يجعل نفسه في مقام أهل العلم، وقد يقول في رده على العلماء إن علماء أهل السنة يرد بعضهم على بعض مع وجود المحبة، ولا شك في هذا، لكنه ليس من علماء أهل السنة، وإنما هو طالب علم من طلاب العلم من أهل السنة. ومن طلاب العلم من يتقهقر ويسقط في الخذلان فلا يبذل العلم الذي تعلمه ولا ينشر العلم الذي حمله، وإنما يقول أنا طالب علم لا أدرس ولا أعلم ولا أبين حتى يشهد لي العلماء بأني أهل للجلوس والتدريس، وذلك بعد ردح طويل من الزمان، وكلا الطرفين لم يوفق للصواب. فلا شك أن طالب العلم لا ينبغي له أن يجلس للتدريس المطلق وإفتاء الناس حتى يشهد له الأخيار من أهل العلم بأنه أهل لهذا. وقد قال الإمام مالك: أدركت مشايخي يقولون لا ينبغي للرجل أن يجلس حتى يشهد له 40، ولم أجلس حتى شهد لي 70. لا شك أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينزل نفسه منزلة العلماء ويدرس الدروس المطلقة ويفتي الناس الفتاوى العامة حتى يشهد له بأنه أهل لذلك، لكن في نفس الوقت ينبغي عليه أن يحرص على نشر كلام علماء أهل السنة وتدريس دروسهم وتقرير شروحهم من غير أن يزيد على ذلك إلا ما يحتاج إليه من فك عبارة أو نحو ذلك، وإنك لتتألم ألما شديدا عندما ترى أن أهل الباطل يجتهدون في نشر باطلهم وفي نشر علوم أسيادهم، وتجد أن أهل الحق يتقهقرون عن بيان الحق ونشره وتدريسه، لا سيما في البلدان التي لا يكاد يوجد فيها عالم، إن لم نقل إنه لا يوجد فيها عالم من علماء أهل السنة، فإن الناس بحاجة شديدة إلى أن يقوم طلاب العلم بالتدريس على حد قدرهم من غير زيادة ولا ترك، يأخذون شرحا لكتاب من شروح أهل العلم المعروفين يقررونه ويدرسونه، وإذا كانوا قد حضروا درسا وسمعوه من الشيخ كان يكون طالب العلم قد حضر شرح مثلا سنن أبي داود مع العلامة الإمام الجهبد عالم المدينة وزاهدها، مع الإمام العلامة الجهبد عالم المدينة وزاهدها الشيخ الموفق الشيخ عبد المحسن العباد، فيذهب ويدرس الناس في بلده في فرصة بقائه في بلده ما سمعه من الشيخ من شرح لهذا الكتاب أو نحو هذا، فهذا قد يكون من فروض الأعيان عليه وقد يكون متعينا عليه إذا لم يوجد غيره في البلد يقوم بهذا الدور العظيم. وإنه ليؤسفني أن أسمع أن من طلاب العلم في بعض بلداننا من يخذل إخوانه عن التدريس الصحيح لا عن التصدر والتهور، فيقول لا ينبغي لكم أن تدرسوا أبدا حتى الكتب التي درستموها وحتى العلوم التي تعلمتموها، فإن هذا لا يقره أحد من أهل العلم المعتبرين ويؤدي إلى انتشار الباطل وإلى تقهقر الحق. بل ينبغي أيها الإخوة أن نتعاون جميعا على نشر علوم علماء أهل السنة، وأن يعين بعضنا بعضا وينصر بعضنا بعضا ويسدد بعضنا بعضا ويناصح بعضنا بعضا حتى نقوم بالواجب علينا. وخلاصة ما أقول أيها الإخوة أن طالب العلم في مثل هذا الأمر ينبغي أن يكون معتدلا، لا يقع في التصدر المذموم ولا يقع في التقهقر المذموم. وينبغي على طلاب العلم أن يسدد بعضهم بعضا، ولعلنا إن شاء الله عز وجل في مجلس آخر نتكلم عن الخلق الذي ينبغي أن يكون بين طلاب العلم فيما بينهم، وبين الخلق الذي ينبغي أن يظهر عليهم. أسأل الله عز وجل أن يسددنا جميعا وأن يوفق طلاب العلم لنشر السنة في بلدانهم ونشر علم علماء أهل السنة ونشر فضلهم في بلدانهم وتعريف الناس بالشيوخ الكبار والعلماء الكبار من علماء أهل السنة من خلال نشر سيرهم وفضائلهم ونشر كتبهم وتقرير دروسهم وتكرير ما قرروه من العلوم. ثم إننا نواصل التعليق والشرح لما أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، نقف مع معانيه ونستنبط أو نقرر ما قرره أهل العلم من فوائده وثماره. فيقرأ لنا الشيخ ياسين حيث وقفنا البارحة.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
نعم، قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. وهنا تلحظون أيها الإخوة أنه لم يحدد النسك، لبيك عن شبرمة هل هو حج أو عمرة، لكن آخر الحديث يبين أنه حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال الحافظ
رواه أبو داود وابن ماجه، وكذا أيها الإخوة رواه ابن حبان وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار وغيرهم. قال: وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. والإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث جاءت عنه روايتان: رواية أنه موقوف وأن رفعه خطأ، وجاء عنه في رواية ابنه صالح أنه صحح رفعه، فيكون الإمام أحمد رحمه الله كان يرى وقفه في أول الأمر ولم يقف على طريق صحيح في رفعه، ثم وقف على طريق صحيح في رفعه فصحح رفعه. هذا أصح ما يقال في جمع كلام الإمام أحمد في هذا الحديث. وأشار الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إلى أن الرفع زيادة من ثقة، فلا يجوز أن يعلل الحديث بها، بمعنى ينبغي قبولها. وكذلك ذكر الشوكاني رحمه الله أن الرفع زيادة من ثقة يتعين قبولها. والحديث المرفوع صححه ابن باز والألباني رحمهما الله والشيخ عبد المحسن العباد. فالحديث صحيح موقوفا ومرفوعا، صحيح موقوفا ومرفوعا. فإن قال قائل: كيف يكون صحيحا موقوفا ومرفوعا وهي قصة واحدة ورد فيها اسم واحد؟ فإما أنه من كلام ابن عباس، وإما أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنا نقول إنه صح موقوفا حيث سمعه بعضهم من ابن عباس فظن أن القصة لابن عباس رضي الله عنهما، ظن أن القصة لابن عباس رضي الله عنهما. ومن رفع عنده زيادة علم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أنه ذكر هذه القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. وفي هذا يا إخوة دلالة على أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية، يستحب إذا أراد الإنسان أن يدخل في النسك أن يرفع صوته بنسكه فيقول: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة في حجة. وإذا كان يحج عن غيره فيستحب أن يلبي وأن يذكر اسمه في التلبية، فيقول: لبيك حجا عن أبي، لبيك عمرة عن أمي، لبيك حجا عن زيد، لبيك حجا عن عمرو. وهذا مستحب وليس شرطا في انعقاد النسك، فإن النسك ينعقد على ما في القلب. حتى قال بعض أهل العلم: إذا خالف اللسان القلب فإن العبرة بما في القلب. يعني إنسان يريد الحج عن أبيه، في قلبه العزم عن أبيه، لكنه عند التلبية قال لبيك اللهم حجا عن أمي، والذي في قلبه وانعقد عليه القلب هو الأب، فإن الحج يكون عن الأب. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا حاجة لذكر نسب من سيحج عنه، فيكفي أن يذكر اسمه، فلا حاجة لأن يقول فلان ابن فلان أو يقول فلان ابن فلانة. بعض الناس يجمع هنا خطأين، إذا أراد أن يلبي عن شخص يقول لبيك اللهم عن فلان ابن فلانة. لماذا؟ يقول لأن اليقين أنه ابن فلانة، وهذا خطأ عظيم لأنه يسيء الظن في نسبه، وهو أيضا مخطئ من جهتي أنه زاد على ذكر الاسم من غير حاجة. لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة، وفي هذا دلالة على أن العالم ينبغي عليه أن يكون ناصحا للناس، وإذا سمع منهم ما يحتمل فينبغي أن يسأل ليرشدهم ويدلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول لبيك عن شبرمة قال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. الشك من الراوي، لم يقل هذا وهذا، لم يقل هو أخ لي أو قريب لي، وفي رواية أو نسيب لي، ولكن الشك من الراوي. فقال صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ وهذا دليل على أن هذا الحديث كان في حجة الوداع، هذا دليل على أن الحج كان في حج أن هذا الحديث كان في حجة الوداع، لأنه لم يسبق حج إلا حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة السابقة. فقوله أحججت عن نفسك هذا دليل على أنه يحتمل أنه حج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال لا، قال حج عن نفسك، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ثم حج عن شبرمة. في هذا الحديث من الفوائد يا إخوة أنه يجوز الحج عن الغير ولو لم يكن أبا، لو لم يكن الحاج عن غيره ولدا يجوز أن يحج عن أخيه، ويجوز أن يحج عن قريبه، وإذا جاز أن يحج عن قريبه جاز أن يحج عن غير القريب، فإنه لا خصوصية للقريب في الإنابة. وهذا أخذناه من كون النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل في حجه عن شبرمة وهو أخ له أو قريب له، لكنه بين له أن حجه عن شبرمة يكون بعد حجه عن نفسه. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز الحج عن الغير سواء كان هذا الحج فريضة أو نافلة، يجوز الحج عن الغير سواء كان هذا الحج فريضة، وقد تقدم معنا في حديث الخثعمية وحديث المرأة من جهينة ما يدل على أنه يجوز أن يحج الغير عن غيره حج الفريضة. وأما النافلة فمن أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل عن شبرمة هل حج أو لم يحج. انتبهوا يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم استفصل الرجل عنه، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، ولم يقل له أحج شبرمة، مع أنه يحتمل أن شبرمة قد حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شبرمة هذا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بمعنى أنه يدل على الحالين. فهنا يحتمل أن شبرمة قد حج مع أبي بكر فيكون هذا الحج نافلة عنه، ويحتمل أنه لم يحج فيكون هذا فريضة. وترك الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على استواء الأمرين، إذ لو لم يستويا لاستفصل كما استفصل عن الرجل. إذن هذا دليل على أنه يجوز الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة. من فوائد هذا الحديث أنه يشترط لجواز الحج عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه، أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وأنه لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد قبل أن يحج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك، فأمره أن يحج عن نفسه ثم حج عن شبرمة. والأول أمر وجوب والثاني أمر استحباب، لأنه لا يجب عليه أن يحج عن شبرمة إلا إذا كان آخذا مالا منه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخثعمية لم يستفصل ولم يقيد، بل قال حجي عن أبيك واعتمري، فدل ذلك على الجواز، إلا أن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحج، هي حاجة عندما كان مردفا الفضل في طريقه إلى منى، فهي حاجة فلا حاجة إلى الاستفصال وأن يقول لها هل حججتي، لأن حالها بين وهي أنها حاجة. والقول الثاني قالوا إنه لا يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، فواجب أن يبدأ بنفسه. لهذا الحديث وللأصول الشرعية من أن الإنسان يبدأ بالفرض الذي عليه. فلو كان على الإنسان دين وعلى أبيه دين فإنه يبدأ بدينه، فكذلك ها هنا. والقول الثالث قالوا بالتفصيل، قالوا إن كان مستطيعا للحج، يعني عنده مال يستطيع أن يحج بنفسه، لا يجوز له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لهذا الحديث. أما إن لم يكن مستطيعا الحج عن نفسه لعدم ملكه المال، وبذل له رجل المال ليحج عنه، فإنه يجوز له. يعني يا أخوة، طالب علم في بلده يحب أن يحج ولكن ليس عنده زاد، لو قلنا له حج هذا العام قال الله المستعان ما أستطيع ما عندي، فجاءه رجل قال أبي مات ونريد أن نحجج عنه وأنت يظهر فيك الصلاح والخير ونحب أن تحج عن أبينا، خذ هذا المال حج عن أبي، قالوا هنا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه لم يكن الحج واجبا عليه في هذه الحال، لأنه غير مستطيع، وحجه عن غيره لا يتعارض مع حجه عن نفسه. وهذا القول وإن لم يكن مشهورا، إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يفتي به، وهو قول له حظ من النظر، ولولا عموم هذا الحديث لقلت إنه الراجح، لكن الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أنه لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه مطلقا، لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فإنه لم يستفصله هل أنت حاج بمالك أو بمالي شبرمة، مع الاحتمال، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. طيب، على القول الراجح أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، إذا أحرم جاهلا عن غيره، أحرم جاهلا عن غيره ما يدري، أو قيل له إنه يجوز ثم بين له أنه لا يجوز وقد أحرم، ماذا يفعل؟ إن كان علم قبل الوقوف بعرفة فإنه يغير نيته، يقلب النية إلى نفسه، يعني مثلا في ذي الحليفة قال لبيك اللهم عن أبي، بعد ما سارت الحافلة بجوار طالب علم قال له أنت حججت عن نفسك؟ قال لا، قال سمعتك تقول لبيك اللهم حجا عن أبي، قال نعم أنا أحب أبي أكثر من نفسي، قال له لا يا أخي، لا يجوز أن تحج عن أبيك قبل أن تحج عن نفسك. قال طيب ماذا أصنع، أنا الآن لبيت يقول له اقلب نيتك، انوي الحج عن نفسك. طيب، إذا علم بعد الوقوف بعرفة، يعني وقف بعرفة وهو ينوي عن غيره، أو حتى انتهى من الحج، فما حكم حجه؟ من أهل العلم من يقول هذا حج عمن نواه، هذا حج عمن نواه، لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى عن أبيه وقد مضى الأمر، فله ما نواه. ومن أهل العلم من قال لا ينعقد حجه، لا ينعقد حجه عمن نواه، لأنه لا يصح أن يبدأ به، ولا ينعقد حجه عن نفسه لأنه لم ينوه. وهذا أشد الأقوال. ومن أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم الذين يقولون إنه لا يجوز أن يبدأ بغيره، من قال إنه يقع عنه، يقع عنه، لب من الميقات لبيك اللهم حجا عن أبي، وذهب وأتم الحج ورجع، بعد سنة سمع طالب علم يتكلم عن هذا الحديث ويشرح المسألة، قال يا شيخ أنا العام الماضي حججت عن أبي وأنا ما حججت عن نفسي، يقول له هذا حج عنك وقد برئت ذمتك، وقد برئت ذمتك. لماذا؟ وما الذي يخرجه من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قالوا لأن الحج فيه سعة في النية أكثر من بقية الأعمال. الحج من جهة النية فيه توسعة أكثر من بقية الأعمال. يعني الإنسان يا إخوة يحرم من الميقات لبيك اللهم حجا، ويذهب إلى، يصل إلى مكة ويطوف طواف القدوم وهو عند الجمهور سنة، ويسعى سعيا الحج، وبعد أن يفرغ يجوز له أن يقلب هذا عمرة، بل هو المشروع والأفضل، ويتحلل، فينقلب طواف القدوم، طواف القدوم إلى طواف العمرة، وسعي الحج إلى سعي العمرة، مع أن هذا لا يصح في بقية الأعمال. وكذلك يجوز في الحج أن ينوي الإنسان الحج معلقا حجه على نية غيره، يعني طالب علم من المدينة سيأتي أبوه للحج وهو سيلقاه في جدة مثلا، ولم يعلم بنية أبيه هل هو متمتع أو قارن أو مفرد، يصح في الميقات أن يقول لبيك اللهم بنسك كنسك أبي. فإذا وصل إلى جدة ولقي والده قال بما أحرمت؟ قال بعمرة، أنا متمتع، تكون عمرة. إذا قال مفرد يكون مفردا، وهكذا. ويجوز أن ينوي مطلقا ثم يصرفه إلى ما يريد، ففي الحج سعة في النية. فكذلك ها هنا، لأن ها هنا إما أن نقول إن حجه باطل مع أنه يؤمر بإتمامه، وهذا صعب من غير سبب منه. قلنا غير سبب منه يعني الجماع. وإما أن نقول هذا الحج عن غيره، وهذا يعارض حديث شبرمة، فلم يبق إلا أن نقول إن هذا الحج يقع عنه، وهو أعدل الأقوال وأرفقها وأقربها إلى قواعد الشريعة. بعض أهل العلم ذكر أنه يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الحج عن الغير تطوعا وبأجرة، يجوز الحج عن الغير تطوعا وبأجرة. من أين أخذتم هذا؟ قالوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله، مع احتمال أن يكون حج عنه بأجرة أو حج عنه تطوعا، فهذا يدل على أنه لا فرق. ولا شك أن الحج تطوعا جائز، وهو الأقرب والله أعلم في هذا الحديث وإن لم يوجد نص. وأما الحج بأجرة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا حج مريدا وجه الله وأخذ الأجرة تبعا أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، لكن لا يجوز أن يحج بقصد الأجرة، يعني يكون قصده من الحج عن الغير الأجرة. يعني هناك فرق يا إخوة بين أن يكون القصد الأصلي الحج والإحسان وجاءت الأجرة تبعا، وبين أن يكون القصد الأجرة أصلا، لأنه إذا كان قصده من الحج المال أصلا فإن حجه لا يصح، فإنه يريد بالحج الدنيا فقط، وهذا محبط للعمل. نعم.
قال رحمة الله عليه وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، والحافظ هنا ساق الحديث بمعناه فلم يسقه برواية أحدهم، يعني لم يوافق اللفظ الذي ذكره الحافظ رحمه الله لفظ أحد الأئمة الذين خرجوا، وإنما رواه بمعناه. وأقرب لفظ لما ذكره الحافظ هو لفظ الإمام أحمد في المسند، وإن لم يكن مطابقا له إلا أنه أقرب الألفاظ إلى اللفظ الذي ساقه الحافظ ابن حجر. وهذا أحد الأدلة على أن الحافظ ابن حجر كتب البلوغ من حفظه، كتب البلوغ من حفظه، لأنه في بعض الأحاديث رواها بالمعنى ولم يروها باللفظ المطابق. قال: وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث جاء معناه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا هو معنى هذا الحديث. وهنا يثور سؤال في ذهن طالب العلم: لماذا عدل الحافظ ابن حجر عن حديث مسلم إلى حديث هؤلاء الأئمة الأربعة؟ ولا شك أن حديث مسلم أصح، فلماذا عدل؟ الجواب: إن الحافظ ابن حجر رحمه الله عدل إلى حديث هؤلاء الأئمة الأربعة لأن فيه النص أن الحج مرة وأن ما زاد تطوع، ففيه فائدتان: الفائدة الأولى النص على أن الحج مرة، أي أن الحج المفروض مرة، والفائدة الثانية بيان أنه تستحب الزيادة على المرة، تستحب الزيادة على المرة، في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وهذا الحديث من فضل الله عز وجل على هذه الأمة ورحمته بها، إذ أن الحج يحتاج إلى سفر وفراق الوطن وكلفة، فلم يوجبه الله عز وجل على العبد إلا مرة واحدة في العمر إذا كان مستطيعا لهذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، أكثر الروايات: فمن زاد فهو تطوع، من. وهذا يدل على ما قررناه سابقا من أنه لا يجب على المسلم بأمر الشرع إلا أن يحج مرة واحدة، فلا يجب عليه أن يحج عن أبيه إذا كان عاجزا، أو مات أبوه ولم يحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: حجي. وقلنا هناك إن هذا الأمر للاستحباب، والصارف له الأدلة الدالة على أنه لا يجب الحج بأمر الشرع على المسلم إلا مرة واحدة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما زاد فهو تطوع، فهذا يشمل كل ما زاد على المرة الواجبة عليه، ومنها ما ذكرناه، ومنها حج الزوج مع زوجته فإنه لا يجب عليه. ومع ذلك يا إخوة، نقول إن حج الإنسان عن أبيه حج الفريضة إذا كان قد مات ولما يحج أو كان عاجزا، وحج الزوج مع زوجته من مكارم الأعمال وأصلحها، لأنه يبلغنا أن بعض الرجال عندهم سعة في المال، ويحج الواحد منهم سنين متعددة ولا يحجج زوجته، ولا يحضرها معه، والحجة أن هذا ليس واجبا علي، وهو صحيح أنه ليس واجبا عليه، لكن هذا من حسن العشرة وصالح العمل، بل إنه أفضل له من أن يحج نافلة، أن يحجج زوجته الفريضة كأن يرسلها مع أخيها مثلا أو يحج عن أبيه، أفضل من أن يحج نافلة على الصحيح، خلافا لاختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه كان يختار أن حج الإنسان النافلة عن نفسه أفضل من حجه عن غيره. فهذا الحديث دليل على ما ذكرناه. نعم.
قال يرحمه الله: باب المواقيت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
نعم. قال: باب المواقيت. المواقيت يا إخوة جمع ميقات من التوقيت، وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، والميقات ما حدد للعبادة من مكان أو زمان، ما حدد للعبادة من مكان أو زمان. ولذا مواقيت الحج نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والمواقيت المكانية هي التي تحدث عنها الحافظ ابن حجر هنا، وهي الأماكن التي يلزم من وصل إليها مريدا للحج أو العمرة أن يحرم منها. وأخذت المواقيت من الأحاديث، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، فمن هنا سميت المواقيت. والمواقيت كما قلنا زمانية ومكانية، والنسك حج وعمرة. أما المواقيت الزمانية للحج فهي أشهر الحج، وهي الأشهر المعلومات، الحج أشهر معلومات. وقد اتفق العلماء على أن أشهر الحج ثلاثة، اتفق العلماء على أن أشهر الحج ثلاثة، وعلى أنها تبدأ بأول شوال، وأن شوال منها، وأن ذا القعدة منها، وأن 9 أيام من ذي الحجة منها ثم اختلفوا في بقية شهر ذي الحجة. والأقوال المشهورة في المسألة قولان: قول الأكثر إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قالوا لأنها هي التي ينعقد فيها الحج. طيب، شوال نعم، إذا أحرم في شوال انعقد، ذو القعدة نعم، إلى 9 من ذي الحجة نعم، لكن بعد عرفة ما ينعقد، فلماذا قلتم 10؟ قالوا لأن 10 هو يوم الحج الأكبر فيكون داخلا في أشهر الحج، فيكون داخلا في أشهر الحج. وهذا عليه أكثر العلماء. والقول الثاني إن أشهر الحج 3 شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، والأول أشهر وأوفق لمسائل الحج، ويترتب على المواقيت الزمانية للحج مسألة انعقاد الحج قبل أشهر الحج. من أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان، شخص في شعبان قال لبيك اللهم حجا، أو قبل قال لبيك اللهم حجا، هل ينعقد إحرامه بالحج؟ قال بعض أهل العلم ينعقد مع الكراهة، ينعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى الحج، ولأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا دخل في الحج فيتم الحج. ولكن قالوا مع الكراهة لأنه ترك توسعة الله عليه، الله وسع عليه فجعل أشهر الحج من شوال وهو ترك هذه التوسعة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينعقد عمرة، ينعقد عمرة مباشرة، قال لبيك اللهم حجا ينعقد عمرة. لماذا؟ قالوا لأنه لا ينعقد حجا لأنه لم يكن في وقته، ولا نبطله لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، والعمرة هي الحج الأصغر فينقلب إلى عمرة. ويأتي بها عمرة، ينعقد عمرة. فيكون كأنه لبى بعمرة. طيب، سأذكر لكم القول الثالث وأرجو أن تتنبهوا له. قالوا لا ينعقد حجا ويتحلل منه بأعمال عمرة، لا ينعقد حجا ويتحلل منه بأعمال عمرة. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله ينعقد عمرة ويأتي بها عمرة، أما هنا فلا ينعقد عمرة ولكن لما دخل في النسك يتحلل منه بأعمال عمرة، يتحلل بأعمال عمرة، فلا نقول اعتمر ولكن نقول تحلل بعمرة، أما في القول الثاني نقول اعتمر. يترتب على هذا مسألة أو ما يترتب مسألة يا إخوة؟ لو أحرم بالحج في رمضان وأتى بالعمرة أو أتى بما طلب منه في شوال، جيد؟ يعني قال لبيك اللهم حجا في رمضان، طاف وسعى وقصر في شوال، هل اعتمر في أشهر الحج أو لم يعتمر؟ إذا قلنا ينعقد عمرة اعتمر في أشهر الحج، فإذا حج من عامه فهو متمتع. أما إذا قلنا يتحلل بأعمال عمرة فهو لم يعتمر، فلو أحرم من حجه مفردا فهو مفرد، لو حج من عامه فإنه يكون مفردا. وقال بعض أهل العلم لا ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا لأنه وقع في غير وقته فلم ينعقد. وأعدل الأقوال والله أعلم أنه ينعقد عمرة، أنه ينعقد عمرة لأن فيه إعمالا لجميع الأدلة. أما إذا أحرم بالحج بعد فوات عرفة فهذا سيأتينا إن شاء الله في مسائل الإحصار والفوات. طيب، العمرة، العمرة لا زمان لها بل تقع في جميع السنة عند الجمهور، ويستثنى من هذا الحاج حال تلبسه بأعمال الحج. يعني عرفة فما بعدها هنا ليس له أن يعتمر. وقال بعض الفقهاء وهذا مشهور قول الحنفية إنه يعتمر في كل السنة إلا في يوم عرفة وأيام التشريق، ليس للحاج ولا لغير الحاج أن يعتمر فيهن لأنها أيام الحج، وقول الجمهور أصوب أن غير الحاج يعتمر في أي زمان شاء، وأن الحاج يمنعه التلبس بالحج من المجيء بالعمرة. وما الأفضل في زمان العمرة؟ العمرة لها ثلاثة أحوال في الزمان الفاضل: رمضان وذو القعدة وبقية أيام السنة. رمضان وذو القعدة وبقية أيام السنة. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، رمضان أو العمرة في ذي القعدة، يعني هل الأفضل العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة؟ وذهب الأكثر إلى أن الأفضل العمرة في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. والصحيح أن هذا عام ليس خاصا بالمرأة، فإن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام. ثم العمرة في ذي القعدة أفضل من بقية السنة، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. واختلف في عمرة رجب، حيث أثبتها ابن عمر رضي الله عنهما، ونفتها عائشة رضي الله عنها. وإن كان المرجح أن المثبت في الخبر مقدم على النافي، لكن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، فمن باب الاتباع وموافقة الزمن فالعمرة في ذي القعدة أفضل من بقية أيام السنة حاشا رمضان ثم بقية أيام السنة. وقال بعض أهل العلم: بل العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، فأول الوقت الفاضل في ذي القعدة. قالوا: لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. والصحيح الأول أن عمرة في رمضان أفضل من العمرة في ذي القعدة، وأن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في بقية أيام السنة، لأن اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة لم يكن مقصودا به الزمان، بل كان ينعقد لسبب كما في كل عمره صلى الله عليه وسلم. وعليه فإنه لم ترد فضيلة خاصة في عمرة ذي القعدة سوى موافقة الزمان، بينما وردت فضيلة خاصة للعمرة في رمضان. فأصح أقوال أهل العلم أن أفضل زمن للعمرة هو في رمضان، ثم في ذي القعدة، ثم في بقية أيام السنة. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي واحدة، مواقيت الحج والعمرة المكانية واحدة لا تختلف، وسنشرحها إن شاء الله عز وجل ونفصل في أحكامها في درس الغد إن شاء الله عز وجل. وإن شاء الله من الغد سنبدأ في الدرس مباشرة، بناء على طلب كثير من الإخوة قالوا: لو أنك يعني بدأت بالشرح مباشرة حتى نستطيع أن يعني نتم أو نقرأ معظم ما يتعلق بالحج قبل الحج. فإن شاء الله من الغد، أنا أقول هذا حتى يحرص الإخوة على الحضور من أول الوقت، سنبدأ مباشرة في شرح الأحاديث بحول الله وقوته، فلعلنا نقف في الشرح هنا ونجيب عن بعض الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.
آمين.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول عن سؤاله، سؤال مهم جدا جدا جدا، يقول: عظم بعض الطلاب طالبا منهم وجعلوه معيارا للسلفية، فمن يحضر عند هذا الطالب فهو سلفي، أما من لا يحضر ففيه شك، ولو كان يحضر عند المشايخ الكبار ولا يسلمون على المسلمين إلا إذا عرفوا أنه سلفي، ولا يكون سلفيا إلا إذا حضر عند الطالب الكبير. وهذا الطالب بدأ دعوته في الطعن في طلاب العلم الذين يدعون إلى القرآن والسنة على فهم سلف الأمة، وساب هذا الطعن أن هؤلاء الطلاب كما يقول هو مجاهيل ولم يزكيهم العلماء. نرجو منكم النصيحة.
أول ما أبدأ به أنه ينبغي على طلاب العلم أن يترفعوا عن لمز بعضهم، وأن لا يستخدموا الأسئلة للإساءة إلى بعضهم، بل ينبغي الأدب وإحسان العبارة والبعد عن اللمز والغمز مما ينفر القلوب ويباعد بين طلاب العلم ويجعل سوق الشيطان بينهم راكد سوق الشيطان بينهم رائجة بعد أن كانت كاسدة. فإن مما يؤسف له أن الشيطان قد تمكن من قلوب كثير من طلاب العلم، يصور لهم مسائل ليست بذات شأن على أنها ديانة، ويبتعد بعضهم عن بعض ويبغض بعضهم عن بعض في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى أن يتعاون أهل الحق فيما بينهم، وأن يحب أهل الحق بعضهم. بل والله يا إخوة أن في زمن نحتاج فيه أن نتنازل عن كثير من أمورنا الشخصية من أجل الحق، من أجل جمع كلمة أهل الحق. السلفية يا إخوة رحمة لهذه الأمة، السلفية في هذا الزمان تحتاجها الأمة أكثر من حاجتها إلى الماء والشراب، ونحن بحاجة إلى طلاب العلم الذين يعظمون السلفية ويعرفون لها قدرها. ووالله إني أحزن عندما أرى إخواني وأحبتي يلبس عليهم الشيطان وينزغ بينهم ويجعل بعضهم ينتقد أخاه ويقع فيما ينتقده فيه. فوصيتي يا إخوة أولا عند السؤال أن نخلص لله، وأن نعلم أن ما نكتبه مسجل علينا، وأن سنسأل بين يدي الجبار سبحانه وتعالى عما نكتب. فينبغي إذا تكلمنا أو كتبنا أو سألنا أن نريد بذلك الإصلاح والخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نريد الإساءة إلى أحد، ولا نريد لمز أحد من إخواننا، ونبتعد عن هذا الأمر. ثم نصوغ العبارة بعبارة تقرب الناس إلى الحق، لأن السؤال أحيانا يكون سببا في أن لا يستجاب إلى الحق، ويتسبب في إبعاد مسلم قريب من الحق، بل طالب علم، بل طالب علم مجتهد في السنة ونصرة السنة، وقد يكون أخطأ وقد يكون المخطئ غيره في إبعاده عن الحق. فينبغي يا أحبة يا إخوة، والله إني أتكلم من حب ينبغي أن ننتبه يا إخوة لقلوب بعضنا وأن نحرص. ثم التوصيف، ينبغي أن نتجنب التوصيفات التي فيها تحقير أو تقليل، فيقال طويل بعلم في كذا وكذا، طالب علم صغير يجعل كذا وكذا، يعني ما يضر حتى لو قلت يعني إن بعض طلاب العلم يقول إن نزن السلفيين أو نزل أهل الحق بشيخ وهو لا زال في بداية الطريق ونحو ذلك. والحقيقة أن السلفية لا توزن بأحد، وإنما يوزن كل أحد بالسلفية. السلفية لا تشرف بأحد، وإنما يشرف كل أحد بالسلفية. وكلما عظم شأن الرجل في السلفية كلما عظم فضله وزاد شرفه ورفع قدره. وينبغي أن نعرف للناس أقدارهم، وأن نضع كل شخص في موضعه. العلماء، علماء أهل السنة، العلماء السلفيون لهم أقدارهم ولهم فضلهم، ويوضعون في قدرهم ويلقبون بألقابهم، ومن دونهم لهم فضلهم وقدرهم ويلقبون بألقابهم. الآن أصبح بعض طلاب العلم يسرفون في الألقاب على من يحبون، ويسلبون الألقاب المستحقة عمن يبتعدون عنه. فتجد أن لفظ العلامة اليوم أصبح أكثر من لفظ طالب علم. العلامة فلان، والعلامة صيغة مبالغة تقتضي التكثير، ولا تقال إلا للراسخين في العلم من العلماء الكبار. فتقول العلامة عبد العزيز آل الشيخ، نعم. تقول العلامة صالح الفوزان، نعم. تقول العلامة صالح الحيدان، نعم. تقول العلامة عبد المحسن العباد، نعم. تقول العلامة ربيع المدخلي، نعم. تقول العلامة عبيد الجابري، نعم. تقول العلامة صالح السحيمي، نعم. هؤلاء العلماء الراسخون، ولا أحصر لكني أمثل. وأما غيرهم ممن هو دونهم في العلم وله فضل وقدر، يقال له فضيلة الشيخ، يقال له الشيخ ونحو ذلك مما يدل على قدره وفضله. وكذلك في وزن كلام الناس، فإنه ينبغي النظر إلى أقدار الناس ومعرفة منازلهم. ولا ينبغي أن يوزن أحد بزيارة أو حضور دروس شخص معين من أهل العلم. فمثلا الشيخ عبد المحسن العباد، هذا الجبل الأشم في العلم والعمل، ولا نزكي على الله أحدا، ما رأت عيني مثله علما وديانة حاش الشيخين ابن باز وابن عثيمين، وأتكلم عن المخالطة. يدرس في المسجد النبوي بعد المغرب، وقد يتفق أن يكون هناك درس لشيخ فاضل يحث على أن يدرس عنده في نفس الوقت، ولكن طالب العلم يقول هذا الشيخ عبد المحسن ومن الذي يدانيه في المدينة؟ والله لا أعلم، والله لا أعلم أحدا يداني الشيخ عبد المحسن العباد في علمه في المدينة. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مزية، فأنا أحضر دروس الشيخ عبد المحسن ولا أحضر درس الشيخ فلان، لا أتنقصه. نأتي نقول لا، ما دمت ما تحضر درس الشيخ فلان فلست بسلفي، في سلفيتك دخن، في قلبك مرض. لا والله، ما عرفنا هذا عن أهل العلم، ولا يرتضيه أهل العلم. لكن أن تأتي وتتنقص من عرف بالفضل والعلم من مشايخ السلفية وأهل السنة وتقول من فلان حتى أحضر عنده، لا، هنا يأتي الخلل، هنا يأتي المرض، هنا تأتي العلة. وليست زيارة عالم مزكية لأحد، كما أنه ليست عدم الزيارة جارحة لأحد، إلا أن يكون الإعراض تنقصا وعدم محبة. والله يا أخي ما تيسر لفلان أن يزور فلانا، ما نقول إن في سلفيته دخنا أو نقصا، لكن شخص يقول ما ينبغي أن تزور فلان، هذا الدخن وهذا المرض، فينبغي أن يتنبه. يا إخوة، يا إخوة، هناك أصول شرعية يطبقها بعض طلاب العلم على غير وجهها، وهناك تطبيقات لأصول يدعى أنها أصول سلفية وليست سلفية، فينبغي التنبه يا إخوة. أنا أوصي الجميع بتعظيم علماء أهل السنة والجماعة التعظيم الشرعي الصحيح بلا غلو، والذب عنهم، والغير على أعراضهم، والغضب إذا نيل منهم، وبيان فضلهم. وحتى لو أخطأ أحدهم فإنهم يخطئون، والله يخطئون، ولكن يرد الخطأ ويحفظ الفضل. فهذا الأمر يا إخوة ينبغي أن يتنبه له. أنا أخشى من طريقة وقعت الآن بين بعض طلاب العلم، إذا تكلم شيخ ناصحا في أمر قال انظر تكلم في فلان وفلان، وتكلم على الطلاب الذين يقولون ويقولون ويفعلون، ويستخدمهم الشيطان في تفريق طلاب العلم. يا أخوة، أنا أتكلم للجميع وأتكلم مع الجميع وأنصح للجميع، وأقدر لكل واحد من طلاب العلم غيرته وحبه للسنة. وأنا أعتقد اعتقادا جازما في طلاب العلم أنهم يريدون نصرة السنة، ولا يريدون الفتنة، ولا يريدون الشر، لكن بعضهم يخطئ أحيانا فيحتاجون إلى النصيحة الرفيقة، الكلمة الحانية، الطيبة التي تبعد الشر وتثبت على الحق. وأنا كلامي ككلام غيري قد يكون حقا وقد أخطئ فيه، لكن والله لا أتعمد أن أقول باطلا. والكلام يعرض على الأدلة والقواعد الشرعية وعمل السلف الصالح رضوان الله عليه، ويعمل به في إطار ذلك. يا إخوة، يا طلاب العلم، يا من أكرمكم الله بهذا الإكرام العظيم محبة السنة والسلفية، ارفقوا ببعضكم واجمعوا قلوبكم على الحق والسنة وناصحوا بعضكم، وليكن حب أحدكم لإصابة أخيه الحق أعظم في نفسه من تحصيل كنوز الدنيا. قد يخطئ أخوك اليوم وغدا يرجع، افرح برجوعه وشجعه واحمد الله أنه رجع عن خطأ، ولا تنشر خطأه وتستر رجوعه. بعض طلاب العلم يخطئ هداهم الله، يكون أخوه أخطأ في أول ما جاء المدينة، ثم ما شاء الله تعلم وتبين وترك ذلك الخطأ والحمد لله. يأتي يقول هذا الرجل في قلبه مرض، عندما جاء إلى المدينة قبل 7 سنين كان يفعل كذا وكذا. طيب يا أخي، أنعم الله عليه وعرف وتعلم، والآن الحمد لله من خيرة الناس، انشر أنه من خيرة الناس، أعن على نشر الحق وعلى انتشار الحق وعلى اجتماع أهل الحق بحق. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير. والله يا إخوة، والله هذه الدنيا غرارة، والله إنها غرارة، قد تشعرك بالقوة فتتجبر على من هو أضعف منك، لكن قسما بالله ما هي إلا أيام وستدخل حفرة وحيدة، لن ينفعك أحد إلا ما علم الله من صلاح قلبك وسلامته. والله لو شجعك الناس جميعا ورفعوك إن لم تكن سليم القلب مصيبا للسنة لن ينفعك أحد، ستسأل في ذلك القبر وتبتلى تمتحن وتسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأحي قلبك بالسنة مخلصا لله سبحانه وتعالى، واعمل على وفق السنة، واصبر، وكن رفيقا الرفق الشرعي، وراقب الله فيما تقول وتفعل، ولا سيما في تعاملك مع إخوانك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.